يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 13 من شهر رجب لعام 45 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 50 بعد 100 الأولى ضمن الموسم الرابع من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. يقول السائل: نود منكم نصيحة لإخواننا ممن أصبح يتساهل في التصوير ونشر المقاطع الدعوية مع آهات موسيقية وأحيانا مع أناشيد، والله المستعان، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على تجدد هذا اللقاء الذي نسأل الله جل في علاه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا فيه للسداد والرشاد، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يوفقنا لما فيه مرضاة ربنا جل في علاه. وقبل أن أبدأ في أسئلة هذا اللقاء، أود أن أنبه على أمر ربما أشكل على بعض إخواننا من اللقاء السابق، والمتعلق بجوابي على أول سؤال من أسئلة ذلك اللقاء، والمتعلق بمنهج أهل السنة في معاملة الحكام. وقد ذكرنا فيه أن أهل السنة والجماعة تميزوا عن غيرهم من الفرق المنحرفة والجماعات الضالة، وهذه ميزتهم في كل أصل من أصولهم، من أصول معتقدهم أو من أصول منهجهم الذي ساروا عليه ودعوا إليه، المتمثل بالوسطية والاعتدال التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، بعيد كل البعد عن الغلو بكل أنواعه، وعن الجفاء بكل صوره. هذا هو منهج أهل الحق، منهج الحسن بين السيئتين. وذكرت فيما سبق أن أهل السنة ليسوا على منهج الخوارج ومن سار على نهجهم من صرورية هذا الزمان وقطبيه وغيرهم من الجماعات الحزبية التي جعلت الاهتمام بالحكم والسلطة هو محور دعوتها وأصل أصولها، وربطوا هذا بما يعتقدون، ولهذا قرروا أن توحيد الحاكمية هو جوهر التوحيد عندهم، في مخالفة واضحة صريحة لمنهج الأنبياء الذي أمرنا به، وأنهم جاءوا لدعوة الناس التوحيد الخالص، توحيد الله جل وعلا في ألوهيته وفي عبادته. فتوحيد الألوهية أو العبادة هو الذي جاءت من أجله الرسل وأنزلت الكتب، فينبغي أن يقدم على غيره من أنواع التوحيد الأخرى. وهذا هو منهج وعقيدة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن معاملة الحاكم المسلم ينبغي أن تراعى فيها المصالح واتباع الحق والنصوص الشرعية الواردة في هذا الباب. صحيح أن منهج أهل السنة بعيد كل البعد عن الغلو والجفاء، وأنه منهج وسط في كل مسائله، وخاصة هذه المسائل التي تميز بها أهل السنة عن غيرهم وخالفوا المخالفين من الخوارج وغيرهم. فكما أنه لا يقر عقيدة الخوارج التي تدعو للخروج على حكام المسلمين إن جاروا أو ظلموا، فهي كذلك لا تدعو إلى المداهنة والموالاة لمن حاد الله ورسوله، ولهذا معاملتهم تكون بالسمع والطاعة لهم بالمعروف وبالدعاء لهم وذكر محاسنهم والثناء عليهم من خلالها، وخاصة في الأزمنة التي يكثر فيها المناوئون والمخالفون، لا بد أن يتميز أهل السنة والجماعة بحسن التعامل مع الحكام المسلمين، وهذا من خلال نصحهم ومن خلال الدعاء لهم والدعوة إليهم. هذا هو الواجب الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون جميعا. هذا تنبيه أول وتأكيد على ما سبق في اللقاء السابق، وتنبيه آخر متعلق بما أوردته من حديث أو أثر ابن عباس، وأني قلت فيه حديث وقد يتوهم المتوهم أني أقصد رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إلا أنه موافق لما جاء في رواية من روايات حديث عياض بن غنم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلا إشكال في هذا، إنما المقصود هو أن نفرق ونبين، أن نفرق بين ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى ما هو موقوف إلى صحابي من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا فيما يخص ما أردت التنبيه عليه مما سبق في اللقاء السابق، وقد نبهني على هذا أحد أحبائنا وإخواننا الناصحين فجزاه الله خير الجزاء. أما بالنسبة للقاء اليوم فنبدأ مع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، والذي قال فيه صاحبه أو طلب نصيحة متعلقة بما أشار إليه، وهذه في الحقيقة أصبحت ظاهرة من الظواهر التي أخذها الكثير من إخواننا عن غيرنا الذين يستعملون هذه أولا هذه التصاوير، ثم هذه الألحان أو الآهات كما قال السائل الموسيقية، التي أحيانا تكون عبارة عن أناشيد والتي يسمونها الأناشيد الإسلامية في بعض الصوتيات، وكأن السائل يشير إلى صوتية أخيرة من صوتيات بعض إخواننا وفقه الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى. في الحقيقة مثل هذه الأمور التي عرف بها غيرنا من أصحاب المناهج المخالفة أو المنحرفة ينبغي أن نجتنبه، لأن هذه الدعوة دعوة مميزة مميزة في أصولها، ومميزة كذلك في أسلوبها وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، فلا ينبغي علينا أن نتمادى في مثل هذه المخالفات، ونحن نعتقد أنها من المخالفات هذه الأناشيد، وإن جازت في بعض المناسبات على الصفة الشرعية الصفة النبوية التي بينها أهل العلم، وذكر هذا الحافظ ابن حجر لما جاء إلى شرح حديث الجاريتين التي كانت تغنيان عند أمنا عائشة بغناء بعاث، وأنكر عليهما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إنكارا شديدا، قال أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإن اليوم عيد. قال الحافظ ابن حجر معلقا يجوز مثل هذا في مثل هذه المناسبة وبمثل هذه الصفة أو فيما قاله عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني لا ينبغي التوسع. إذا جاء للجاريات ليس معنى هذا أنه جاز للفحول من الرجال يقومون بالغناء حتى وإن كان في هذه المناسبة، فهذا ينبغي أن نتنبه له وأن نكون من الوقافين على حدود الله تبارك وتعالى. فنصيحتي لهؤلاء هو أن يحافظوا على التميز الذي ميز الله جل وعلا به دعوتهم ومنهجهم، ولا ينساقوا لمثل من ساق إليه غيرهم، فيحرف هذه الدعوة عن مسارها وتصبح دعوة مميعة كما هي الدعوات الأخرى المخالفة والمناوئة. نحن الذي يهمنا هو المضمون في مثل هذه المقاطع الصوتية التي يتوجه فيها أصحابها بالنصح أو البيان أو التعليم أو ما إلى ذلك، فلا ينبغي أن يرافق هذا شيء من هذا أقول من هذا العبث، في الحقيقة يعتبر عبث، وهذا لاحظناه في غير ما المقاطع الصوتية، المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو التي كذلك ابتلي بها بعض شبابنا ويجعلونها وسيلة من وسائل دعوتهم، وهي ليست من وسائل دعوتنا لأن فيها مثل هذه المخالفات. الإنسان حتى إذا استعمل الصور فيما فيه الحاجة والمصلحة لا ينبغي أن يتمادى في هذا الاستعمال ويتجاوز الحدود، هذا لا ينبغي. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحب ويرضى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بالتعامل مع الكافر أو مع الكفار في التعاملات الدنيوية، فإن الأصل في هذا هو جواز ذلك، هو جواز ذلك إذا كان تعاملا مباحا كبيع وشراء وقرض ورهن وما إلى ذلك من هذه المعاملات الجائزة شرعا. والممنوع شرعا هو التعامل معه فيما يقول أهل العلم فيما فيه إذلال للمسلم، أن يعمل مثلا خادما عنده بأي نوع من أنواع الخدمة التي يكون فيها امتهان لهذا المسلم وإذلال له، هذا لا يجوز حفاظا على عزتي المسلم، لا يجوز لك أن تعمل أجيرا عنده تحمل له فضلاته أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي مع الأسف نجدها في إخواننا وأبنائنا في بلدهم، أي في بلاد الكفر، لما يذهبون لتلك البلاد ويقيمون تلك الإقامة الغير شرعية في بلادهم، ثم يضطرون إلى العمل في مثل هذه الأعمال، فهذا النوع من العمل أو التعامل ممنوع شرعا باتفاق الفقهاء، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. تعمل مع الكافر بنوع من أنواع المعاملة محافظا على عزة المسلم ومحافظا على دينك معه، هذا الذي قال العلماء بجوازه وإباحته، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع اليهود وغيرهم مثل هذه المعاملات المباحة، والعلم عند الله بالنسبة لهذه المسألة. أما فيما يخص ما ذكره السائل بمن هو على الجادة ويتكلم باللغة الإنجليزية، يعني يقصد من المشايخ من له دروس بالإنجليزية، هذا موجود يعني، وربما تجده كثيرا لو بحثت عن هذا. أنا ممن أعرف من هؤلاء المشايخ أخونا الشيخ عبد الرحمن العميسان، الذي هو ماسك يعني مركز في 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 الولايات المتحدة، ما أدري في أي مدينة من مدنها، وله يعني دروس بالإنجليزية ودروس مترجمة بالإنجليزية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق سائر إخواننا الدعاة إلى الله جل وعلا في مشارق الأرض ومغاربها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يحتج بقول الصحابي أو فعله، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يخص قول الصحابي هل هو حجة أم لا في الأحكام، هذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم وبين الأصوليين منهم بالدرجة الأولى، ولهذا فإن قول الصحابي معدود في كتب الأصول من بين الأصول المختلف فيها، لأنهم يقسمون الأصول إلى نوعين: أصول متفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو مصادر مصادر متفق عليها، وأخرى مختلف فيها، منها قول الصحابي، ومنها عمل أهل المدينة، ومنها الاستحسان، ومنها سد الذرائع، وهكذا. وقول الصحابي من هذه الأصول أو المصادر المختلف فيها، بمعنى أن من أهل العلم من قال بحجيته، ومنهم من فصل في هذا الباب، وأصحاب التفصيل هم أصحاب القول الراجح، والتفصيل يتعلق بأمور: أولا التفصيل في القول في حد ذاته هل يتعلق بمسألة من المسائل الغيبية مثلا، أو مسألة من المسائل التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الوحي؟ ففي هذه العلماء اتفقوا على أن القول الصحابي في هذا حجة، لأنهم اتفقوا على أن الصحابة عدول جميعا، وإذا تكلم الصحابي في أمر غيبي كان دليل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يتكلمون هكذا ولا يتجرؤون على مثل هذه الأحكام. وهذا شريطة أن يكون الصحابي هذا ممن لم يعرف برواية الإسرائيليات. إذا عرف برواية الإسرائيليات فإن قوله لا يأخذ حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما عدا هذا فإنه يحكم عليه بالرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحال فيما يعني لا يمكن الوصول إليه إلا بالوحي، فحين ذاك يحسن الظن بالصحابي ويقال هذا مما سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابي قوله يكون حجة إذا أجمعوا عليه، إذا أجمعوا عليه إما إجماع إقراري يعني في من انتشر في زمنهم عن بعضهم ولم يعلم له مخالف، هذا يقولون أنه من الإجماع السكوتي أو الإقراري، يعني الصحابة أقروا هذا الصحابي على ما قاله أو ذهب إليه، وفي أمر ينتشر بين الناس لا يخفى على أحد ولم يظهر منكر لمثل هذا، دليل على الموافقة، لأن قاعدة في هذا الباب في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، أن إجماعهم حجة قاطعة وأن اختلافهم رحمة واسعة. إجماع الصحابة حجة، ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قالوا هذه الآية دليل في الإجماع، في إجماع الصحابة بالدرجة الأولى، وأن هذا الإجماع حجة في الأحكام. أما ما عدا هذا يعني مما لم ينتشر بين الناس فهذا، وفي هذا الصدد أنقل كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا، قاله في المجموع، قال: من قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، ولا عرف نص يخالفه، يعني لا يمكن أن يكون قول الصحابي حجة في مخالفة حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارا على القول، يعني كان هذا إقرار منهم، فقد يقال هذا إجماع إقراري إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم، وهم لا يقرون على باطل، يعني لا يستمعون على مثل هذا الإقرار على الباطل. وأما إذا لم يشتهر فهذا يعني لم يشتهر بين الصحابة، فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال هو حجة، قد يقال. وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق، يعني هذا اتفق العلماء عليه، خالفه من خالفه، لأن قول الصحابي لا يكون حجة على قول صحابي آخر. وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهما، يعني لا يجزم أن هذا القول أولى وأرجح من غيره. ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم، يعني من غير تردد، لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول صحابي أو بقول غيره. وبصفة عامة فإن فهم الصحابة مقدم على فهوم غيرهم، وخاصة إذا جاء في باب التفسير والأحكام الشرعية فإنه يقدم على غيرهم. أما أن يكون حجة أم لا فعلى التفصيل الذي ذكر أهل العلم وأجمله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن كيفية الصبر على مقتضيات العلم والنبوغ فيه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بالصبر كما قال السائل على مقتضيات العلم والنبوغ فيه، هذا لا يسأل عن مثله إلا ذو همة عالية، ذو همة عالية في هذا الباب. فصاحب الهمة العالية لا يرضى بالدون، دائما وأبدا يجتهد ويسعى في معالي الأمور، وهذا الذي أرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام من خلال حديثه وبيانه أن الله تبارك وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. ومن معالي الأمور هو هذا، يعني مقتضيات العلم، ومن مقتضيات العلم التبحر فيه والصبر على الأذى من أجله. ولما كان مقتضى العلم هو ثمرته ونتيجته فينبغي أن تكون هذه الثمرات والنتائج منها العمل به، وهذا أمر أساس. ومنها ظهور الخشية على صاحبه لقول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليس هذا فحسب، فإنه من تناول آداب الطلب جميعا من علمائنا وأئمتنا أشار إلى هذا تحت عنوان الصبر في طلب العلم، صبر على الدروس، وصبر على الشيوخ، وصبر على الإخوان ممن يشاركه هذا الطلب وما إلى ذلك. إن لم يكن هذا فلن يصل بطلبه إلى النتيجة المرجوة، ولن ينال بركة العلم، لأن بركة العلم مهمة جدا في هذا الباب، وخاصة إذا كان الطالب يصبو إلى النبوغ في هذا العلم الذي هو بصدده، فيحتاج إلى صبر ومصابرة. وأنا في هذا الباب أنصح بملازمة أهل العلم الأثبات الثقات إن تمكن الطالب، أنصح بالجلوس لتراجم أهل العلم للعلماء والأئمة، أن يجلس بعض من طلبتنا يتدارسون سير السابقين من علمائنا، وهذا فيه خير كبير في هذا الباب، تتحقق به الأسوة الحسنة، يتأسى هؤلاء بأولئك. والله نسأل أن يوفق أبناءنا وطلبتنا لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إطلاق البارود والألعاب النارية واستعمال أبواق السيارات في الأعراس، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما ما يخص هذا السؤال والمتعلق بهذه الأمور التي أصبحت من عادات الناس في أفراحهم، هو الأصل في الوليمة الشرعية الأصوات، بمعنى أصوات المعازف وأصوات الدفوف التي تميز بين الحلال والحرام، لأن الحلال يتميز بالإعلان، والإعلان يكون بمثل الأصوات المباحة التي دلت الأدلة عليها، الغناء الجاريات في الأعراس مثلا وضربهن للدفوف. وقد يلحق بهذا مثل هذه الأمور شريطة أن لا تكون فيها المفسدة، يعني وهذه المفاسد موجودة، كم من حادث وقع بسبب ضرب البارود كما يقال في هذه الولائم، وكذا الألعاب النارية هي في أصلها جائزة مباحة لأنها تدخل في الإعلان، أما إذا كانت فيها مثل هذه المفاسد فالواجب والأولى تركها، خاصة إذا كان ولي الأمر يمنع منها. البارود مثلا الذي يعلم أنه يمنع منه إلا بتسريح، يعني ترخيص من قبله، من قبل ولي الأمر، فإذا كان الأمر كذلك فوجبت الطاعة لولي الأمر في مثل هذا لأنها من الأمور المباحة. هذا يعني ما نعتقده في هذا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاستفادة من بطاقة فلاح، علما أن الدولة تشترط على الأشخاص الراغبين في الاستفادة منها أن يمتلكوا قطعة أرض بمساحة 4 هكتارات فأكثر، أو عقد كراء تتجاوز مدته العامين، علما أن هذا الشخص يعمل في أرض ليس له عقد كراء عليها، لأن صاحب الأرض لا يمتلك وثائق أرض ثبوتية بحكم أنها ملك للدولة، فهل يجوز له أن يبرم عقد كراء مع شخص آخر يمتلك وثائق ولا يعمل فيها، وإنما يعمل في الأرض الأولى، وهذا من أجل الاستفادة من البطاقة المذكورة؟ أفتونا مأجورين، وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بالاستفادة من بطاقة الفلاح كما قال السائل، يعني هذه من الأمور التي ينبغي أن يسعى فيها أصحابها على الطريقة الشرعية أو الطريقة القانونية التي تسمح له باستصدار مثل هذه البطاقة. والطرق الأخرى كالطريقة التي ذكرها السائل في سؤاله والمتعلقة بنقولها بصريح العبارة بتزوير الشهادات وتزوير العقود وما إلى ذلك، هذا يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن نقول به أو نقره. كيف ندعو الناس نحن للتزوير؟ يعني مثل هذه الأمور إذا كانت فيها قوانين خاصة بها وضعها ولي الأمر، فالواجب احترام هذه القوانين وعدم مخالفتها، لأن مخالفتها تؤدي إلى مفسدة. وولي الأمر لما سن هذه القوانين رجاء تحقيق مصالح للعباد، دفع مفاسد وجلب مصالح، فلا ينبغي أن نتلاعب فيها مثل هذا التلاعب الذي ذكره السائل، أن يكون العقد في قطعتين والطلب على قطعة أخرى وما إلى ذلك، وهو يعلم يقينا أن هذا فيه مخالفة، إلا أنه يتعمد يعني السؤال عنها والحصول على فتوى في هذا الباب، ويتعمد مخالفتها إذا كان لم يتحصل على الفتوى. وهذا مسلك وخيم ينبغي على المسلم أن يجتنبه، يمشي في الأمور على الطريقة العادية ولا يتسبب في المفاسد التي تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه في هذا الباب وفي غيره من الأبواب الأخرى. والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي عدد الزواج منذ 26 سنة، ومن 20 سنة تقريبا انقطع عن المبيت في بيته الأول مع والدتي مع تقصير في شيء من النفقة. تسأل والدتي عن التصرف الشرعي الصحيح تجاه هذا الأمر، وما الواجب علينا نحن الأولاد، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هذا الوالد وأن يرده إلى الحق، لأن ما صدر منه بحسب ما ذكر السائل هذا مما يسخط الله تبارك وتعالى، وهو لا شك ولا ريب شيء محرم. الإسلام إذا أباح تعدد الزوجات ما أباحه بمثل هذه الصفات، لا بد من العدل بين الزوجات ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ومفهوم هذه الآية أن الإنسان الذي لا يعدل في زواجه أو في تعدده هذا عرض نفسه لسخط الله تبارك وتعالى، هذا السخط الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل لأجل ظلمه. الله جل وعلا أمره بالعدل، ومن العدل العدل في المبيت، العدل في النفقة والعدل في المبيت. وهذا يعني تعمد هجر بيت زوجته الأولى هذه المدة كلها، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا على خطر عظيم عند الله تبارك وتعالى، ويجب على هذه وينبغي على هذه الزوجة أن تكلمه أو تكلم من بإمكانه أن يسمع منه ككبير العائلة أو أحد مقربيه وما إلى ذلك، حتى يراجع نفسه ويتوب إلى ربه تبارك وتعالى. وأنا أعجب من أمثال هؤلاء، خاصة ممن تجده عالم بالأحكام الشرعية وظاهره الالتزام بالشرع، ثم يتعمد المخالفة بمثل هذه الصورة. بعضهم إذا عدد الإهمال هذا مرفوض ومردود ومحرم، سواء للأولى أو للثانية. بعضهم يميل للأولى، يأتيه الحنين إليها مرة أخرى، لا تراه ولا تكاد تراه إلا معها في أسفاره، إذا ذهب للعمرة هي التي تمشي معه، إذا ذهب للحج هي التي تمشي معه. والبعض الآخر عكس هذا، يميل للثانية كأنها هي التي لها أولاد فقط، وكأنها هي التي تستحق أن تكون مرافقة له فقط. فهذا يعني نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية من الظلم الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة. ولهذا نصيحتي لهؤلاء الأبناء أولا أن يكلموا أباهم ناصحين له، أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، وأن يتوب إلى ربه، وأن من غير تعنيف ولا عقوق ولا شيء من هذا القبيل. يعني تكلموه، تجلسوا، خاصة إذا كان أبناؤه كبار: يا أبانا، هذا عمل يغضب الله تبارك وتعالى، اتق الله في نفسك. وكذلك هذه الزوجة، يعني الزوجة الأولى، تكلم هذا الزوج وتحاول أن تطالب حقها بما يرضي ربها تبارك وتعالى، يعني تستعين بالوسائط من العائلة أو ما إلى ذلك حتى ينبهوه، وإلا يعني لا ترضى بمثل هذا الحال، وإلا تختلع منه حتى لا تزيد من إثمه عند الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للأب أن يدخل ابنه إلى الابتدائية في بلاد الكفر لعدم القدرة على إيصاله إلى المدارس الإسلامية؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا بد أن نعلم أولا أن الأبناء أمانة عظيمة في أعناق والديهم، خاصة من جعله الله تبارك وتعالى وليا لأمرهم، لا بد عليه أن ينظر إلى مصالحهم، وأول هذه المصالح ما تعلق بمصالحهم الدينية الشرعية، لأن حفظ الدين مقدم على غيره. يعني لم يكتفي بأن جعلهم يقيمون في بلاد الكفر، زاد على هذا ويريد إدخالهم للمدارس التي تتقصد تعليمهم الكفر والفسوق، خاصة في هذه الأيام الأخيرة أصبح الكفرة يتعمدون إحراج أبناء المسلمين، يجبرونهم على الموسيقى وعلى الاختلاط وعلى الفساد، حتى أدخلوا لهم ما يسمى بالتربية الجنسية، وهي في الحقيقة ليست بتربية، الإفساد الجنسي، وهي دعوة واضحة جلية للخنا والزنا، نسأل الله العفو والعافية، إضافة إلى المواد الأخرى التي فيها الإقرار بالكفر والشرك بالله تبارك وتعالى تحت غطاءات مختلفة متنوعة، كلها تصب في شر واحد، تحت غطاء التسامح مرة، ووحدة الأديان مرة أخرى، والإنسانية مرة ثالثة، وهكذا. فالواجب على المسلم أن يتقي الله في هذه الأمانة، فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، قال عليه الصلاة والسلام، وحدود المسؤولية معلومة، إذا ضيع لهم دينهم وأخلاقهم فماذا أبقى لهم؟ وهو رأس مالهم، تركهم هكذا همل، أنشأ كفرة فسقا، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ونصيحتي لهذا الأخ أن يتق الله في نفسه، وأن يفر بدينه حفاظا على ما تبقى من أبنائه، والله هو الموفق لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقع الطلاق إذا كتب الرجل عريضة في المحكمة لأجل الطلاق لكنه لم يتلفظ به، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذه المسألة المتعلقة بالطلاق، والتي يسأل صاحبها عن تقديم عارضة أو يدفعها للمحكمة لأجل أن يطلق زوجته، يعني مجرد تقديم العارضة لا يعتبر طلاق ما لم يتلفظ به صاحبه، يعني سواء بمجرد التلفظ أو بالكتابة، كان يكتب في هذه العارضة: وإني أبلغكم أني طلقت زوجتي مثلا، وأن زوجتي طالق مثلا، هذا يعتبر طلاق. ولكن إذا قال: أنا أتقدم أجل تطليق زوجتي يعني سيكون مستقبلا إذا وقع، هذا لا يعتبر طلاق، هذا لا يعتبر طلاق. وبالتالي إذا قدم هذه العارضة ثم سحبها مرة أخرى فلا شيء عليه، لأن الطلاق لم يقع بعد، لأن الطلاق لم يقع. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تعليق لافتة على المسجد عليها اسم المسجد وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تعليق هذه اللافتة التي سأل عنها الأخ السائل المعرفة بالمسجد، الأصل في هذا هو الجواز، للأصل في هذا الباب أن الأصل في الأشياء الإباحة، وقد يحتاج الناس إلى تعريف بمسجدهم، وتسمية المساجد هذا معروف من الزمن الأول، والله تبارك وتعالى أعلم. جوابا على هذا السؤال وفي ختام هذا اللقاء، أود أن أختم هذه الساعة لهذه الليلة بهذه النصيحة التي أوجهها لإخواني جميعا والمتعلقة بواقع الدعوة السلفية في بلدنا، هذه الدعوة التي يراد تحريفها عن مسارها، وإلحاقها بالدعوات الهدامة التي لا شغل لها ولا ديدن لها إلا الكلام في الحكام بقصد تأليب الدهماء عليهم والتشويش عليهم في أعمالهم، وهذا نوع من أنواع التطرف المقيت والانحراف البغيض الذي لا يخدم لا ديننا ولا بلدنا ولا إخواننا، إنما يخدم أعداءنا الذين يتربصون بنا، أعداء من وراء الحدود وأعداء من داخل حدودنا، ويتكلمون بألسنتنا، إلا أنهم يدبرون المكائد لضرب وحدتنا واجتماعنا بأسماء وشعارات مختلفة، ونحن لا نرضى بمثل هذا أبدا، نريد أن نحافظ على أمننا وأماننا، نريد أن نحافظ على اجتماع ووحدة بلدنا تحت قيادتنا التي لا تدخر جهدا في محاولة الإصلاح والمضي قدما في البناء، وهذا يحتاج إلى تعاون الجميع وتناصح الجميع على وفق ما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. نحن لسنا دعاة فتنة ونبرأ إلى الله جل وعلا من أمثال هؤلاء الدعاة الذين يطعنون في رجال أمننا ويكفرون ويحرمون رواتب جنودنا، هذا مسلك وخيم يؤدي إلى فساد عظيم. ولهذا لا ينبغي لشبابنا أن ينجر وراء هذه الدعوات، ولا ينبغي له أن يغتر بالألقاب والأسماء، فالحق واضح جلي، والحق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام في جهدهم واجتهادهم في جمع الكلمة ورص الصفوف للصد أي عدوان عن بلدنا أو بلاد الإسلام كلها. هذه أمانة في أعناقنا، ليست خاصة بولاة أمرنا، بل هي في أعناقنا جميعا. نتعاون على هذا الخير ونمضي فيه حتى نرضي ربنا تبارك وتعالى بالدرجة الأولى. فإياكم ثم إياكم إخواني أن تنجروا وراء أي دعوة حزبية تخريبية أو أي دعوة صرورية، فإن هؤلاء ظهرت نواياهم الخبيثة وظهرت مقاصدهم الدنيئة التي لا تريد لنا الخير أبدا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن يرد كيدهم عنا وعن بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء، وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.